أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعوا سلامنا إلى ما إذا كان اللحظة المسلمين. بجزء العبادة لا إشكال في أن هذا الجزء بعد تعلق النهي به وكونه محرماً يختم بفساده بناء على ان النفي عن العباده يوجب فسادها، فان هذا الجزء ايضا عباده فلا يمكن التقرب بها اذا كان محرما. ان الاشكال في فساد المرتب من هذا الجزء فيما اذا لم يقتتل المكلف عليه لأتى بجزء آخر يعني شرع لهذا الجزء على وجه غير محلان، فهل تكون العبادة فاسدة؟ ولعل أن هذا الجزء لا يحسب جزءا من المركب يوجب فساد العبادة أيضا، حتى فيما إذا أتى المكلف بفرد آخر من هذه الشريعة لم ينهى عنه أو لا يكون موجبا لفساده. ذكرنا عن صاحب الكفاية قدس الله نفسه بنى على عدم الفساد إلا فيما إذا استلزم الإسلام بجزء آخر عنوانا آخر موجبا للفساد كعنوان الزيادة مثلا، ففي مثل ذلك يحكم بفساد العبادة لا محالة من جهة تحقق ذلك العنوان الموجب للفساد. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله سره قد التزم بالفساد على الإطلاق، وقلنا إنه ذكر قدس الله نفسه وجهين يختصان بالثلاث فقط. أحد الوجهين كما تقدم أن الإسلام بهذا الجزء، ثانياً يوجب تحقق إيمان الزيادة، والزيادة في الفريضة في الثلاث موجبة للبطلان. قلنا إن هذا الوجه مضافا الى اختصاصه بالصلاة لا يكون، فإن عنوان الزيادة لا يتحقق فيما إذا لم يكن الآتي قاصدا به عنوان الصلاة. وأما فيما إذا أتى به قاصدا لعنوان الصلاة لا إشكال في الفساد من جهة الزيادة، وأما في غير ذلك فلا، فيمكن أن يأتي بالسورة مثلا بسورة العزائم يقرأ شيئا من هذه السور لا بعنوان أنه جزء من الصلاة، بل بعنوان أنه يقرأ سورة، لا تتحقق عنوان الزيادة أصلا، ويختص ما ذكره قدس الله نفسه من تحقق عنوان الزيادة سواء أتي به بعنوان الصلاة أم بغير ذلك من العناوين، هذا يختص بالركوع والسجود لا بغيرهما من أجزاء الصلاة، بل يكون عنوان الزيادة متقرنا بالقصد كما ذكرنا. هذا هو الوجه الأول مع جوابه. الوجه الثاني أن هذا الجزء المأتي به الذي فرضنا أنه ذكر بعد فرض أنه محرم يخرج عن دليل المجرد للإسلام بالذكر في الصلاة، فإذا خرج عن ذلك يدخل تحت قوله عليه السلام من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته، وهذا من الكلام العمدي
فيكون موجبا للإسلام. قلنا إن هذا الوضع أيضا لا يسلم فإنه وإن كان خارجا عن دليل جواز الذكر واستحباب الإسلام بالذكر والصلاة وأي هذا الكلام لأن ذكر الله حسن على كل هذا المفروض أنه يقع محرما أما مبغوزا على المشلف في الخارج إلا أن عدم الجواز لا يلازم دخوله في كلام الآدميين الممنوع في الصلاة وكلام الآدميين لا مطلق التكلم يعني خروج الكلمة عن فم المصلي هذا المعنى لم يرد دليل على بطلان الصلاة به بل الدليل الدال على البطلان إنما هو كلام الآدميين هذا هو المثل للصلاة لو فرضنا أن أدلة جواز الذكر لم تكن ما ذلك لم يكن الذكر موجبا للبطلان فإنه خارج عن كلام الآدميين لمن المعلوم أن الذكر مع حرمته يعني مع فرض أنه حرام لا يخرج عن كونه ذكرا أو عن كونه قرآنا أو دعاء لا يدخل بحرمته في كلام الآدميين وهذا ظاهر فهذان الوجهان لا يتمان الأمدة الأمران الآخران اللذان ذكرهما قدس الله نفسه أحدهما يختص بالصورة الآخر يعم كل جزئين ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم نقل بحرمة القرآن لأن القرآن مثل للصلاة في الفريضة فيجوز للمكلف أن يأتي بصورتين في صلاة واحدة إلا أن دليل جواز القرآن قد خصص بغير المحرم لا محالة إذ لا يمكن أن يرخص الشارع في الحرام فالقرآن في نفسه وإن كان جائزا إلا أن القرآن إنما يجوز بالإضافة إلى الفرد المحلل في نفسه وأما الفرد المحرم فلا يكون مسمولا لدليل جواز القرآن فلو اقتصر المكلف على الفرد المحرم بطلت الصلاة من جهة النقصان وإن لم يقتصر على ذلك الفرد بطلت الصلاة من جهة القرآن فإن جواز القرآن مختص بغير الحرام وبالنسبة إلى الحرام لا يجوز القرآن جزما فيحكم ببطلان الصلاة هذا أحد الوجهين يختص هذا بالصورة التي وقع الكلام فيها في جواز القرآن وعدم جواز القرآن وهذا الوجه ينبغي لأن بطلان الصلاة بالقرآن يحتاج إلى دليل ولا دليل عندنا على البطلان في المقام ولو فرضنا أن السورتين قد اقترنتا في الخارج المكلف أتى بسورة ثم أتى بسورة ثانية غير هذه السورة فقد تحقق القرآن لا محالة إلا أنه لا دليل على بطلان الصلاة من جهة القرآن إذ المفروض أن الحرمة إنما تعلق بذات هذه السورة لا بعنوان القرآن لكن فرق بين الأمرين عارة يكون القرآن محرما يعني الشارع أخذ في متعلق الصلاة قيدا عدميا وهو عدم القرآن هذا لم يثبت بدليل وإنما الثابت بالدليل حرمة هذا الفرد في نفسه حرمة نفسية، كيف تكون حرمة الفرد موجبة لأخذ القرآن قيدا في الواجب عدما، يعني اعتبر فيه عدم القرآن. هذان أمران متغايران أحدهما أجنبي عن الآخر. الذي اعتبر في الصلاة فرد واحد من السورة لا بشر، قتل بفرد آخر لم يعتب فرد آخر، كان الفرد الآخر محرما لم يكن الفرد الآخر محرما. بالنسبة إلى الأمر بالصلاة كل ذلك على حد سواء. آية الأمر أن هذا الفرد محرم في نفسه أي ملازمته، بين أن يكون شيء محرما في نفسه ولا يكون عدمه معتبرا في الصلاة، لا ملازمة بين الأمرين. فكثير من المحرمات الإلهية التي يمكن الإتيان بها أثناء الصلاة كالنظر إلى الأجنبية مثلا، فهل يمكن أن يقال إن النظر إلى الأجنبية بما أنه محرم فالصلاة مقيدة بعدم ذلك؟ لا وجل، هذا فعل وذاك فعل آخر. السورة المحرمة أيضا كذلك، عنوان القرآن لم يعتبر عدمه في الصلاة، المفروض أن الشارع قد أخذ في الصلاة سورة واحدة جزءا، وهذه السورة الواحدة لا بشر من أن ينزل إليها سورة أخرى أو لا ينزل إليها سورة أخرى. كما إن كانت السورة الثانية محرمة أم كانت السورة الثانية محللة، التهليل والتهريم بالإضافة إلى السورة الثانية أجنبيان أن اعتبار قيد القرآن عدما، أن لا يقترن هذا بشيء آخر، يمكن أن يبقى هذا على إطلاقه ومع ذلك يكون الفرد الثاني يكون محرما كما في غيره من المحرمات الإلهية. فهذا الوقت لا يتم. الوقت الثاني أن الأمر بالمرسيات يمحل لا محالة إلى الأمر بالأجزاء، ومن الضروري أن كل جزء من أجزاء الصلاة مقيد بالجزء الآخر، فإن الواجب اعتمادي على الفعل. المولى أمر بالتكبيرة لكن لا على الإسلام، بل بتكبيرة يلحقها قراءة وركوع وسجود إلى آخره. أمر بالركوع لا على الإسلام، بل بركوع مسبوق بقراءة وتكبير وملحوق بسجدة وتجاوز، وهكذا بقية الأجزاء. معنى أن العبادة ارتباطية، أنه لا يصح جزء من هذه الأجزاء إلا ولا بد من الإسلام ببقية الأجزاء التي قبل ذلك أو الأجزاء التي بعد ذلك. هذا معنى الارتباط. فإذا فرضنا أن جزءا من هذه الأجزاء قيد بقيد عدمي كما هو المفروض في المقام، والسورة في المثال الأمر بالسورة قد قيدت بأن لا تكون من العزائم، فإن قراءة سورة العزائم محرمة على الفرد، فهذا التقييد كما يرجع إلى الجزء ابتداء لم يكون الجزء مقيدا بهذا الأدب، كذلك تكون الصلاة مقيدة بذلك. إذ المفروض أن الصلاة ليست إلا هذه الأجزاء بأسرها، فتقييد الجزء هو بعينه تقييد للمركب وتقييد للصلاة. فنرجع ذلك أن الصلاة المأمورة بها مقيدة فعدم هذه الصورة، يعني صورة من صور الأعضاء. فإذا وجدت في الصلاة كما أن هذه الصورة تكون فاسدة، كذلك الصلاة تكون فاسدة، ثم تقييد الجزء ملازم لتقييد المركب إلى هذا. لا جل وجه الأخير، يعني الأخير من كلامنا الذي هو أقرى هذه الأمور التي ذكرناها أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن التقييد المفروض في المقام يمكن أن يكون بوجهين. الأول أن الجزء إذا قيد بقيد وجودي أو قيد بقيد عدمي معناه أن أمر المولى بالمركب وانتصال هذا المركب في الخارج لا يتحقق إلا مع هذا الجزء الواجب للقيد الوجودي أو الواجب للقيد العدمي. فهذا معنى الإثباتية. لو فرضنا أن الصورة مقيدة بغير صور العزائم يجب في الصلاة قراءة صورة لا تكون من صور العزائم فإنها محرمة. هذا القيد الذي أخذ في الجزء الصلاة المأمور بها مقيدة بذلك لا محالة، يعني التكبيرات لا تقع انفصالا إلا فيما إذا لهجها صورة لا تكون من العزائم. فهذا التقييد المأخوذ في الجزء لا محالة يرجو إلى المركب. فلو فرضنا أن المكلف صلى وأتى بصورة في الصلاة ولكن كانت الصورة من العزائم فهذا الجزء لم يتأثر، التكبير أيضا لم يتأثر، لأن التكبير مقيدة بما إذا لهجته صورة من غير العزائم الواجب أوتوماتيا. فإذا لم يوجد الصورة في الصلاة فكأن التكبيرة أيضا لم توجد، القراءة أيضا لم توجد إلى آخر الصلاة. هذا صحيح، ولكن هذا إنما يكون فيما إذا اقتصر المكلف على هذا الجزء. لو فرضنا أنه صلى ولم يأتي إلا بالجزء المحرم، هذا الجزء المحرم لا يحصل على الذات، والجزء المحرم لم يوجد في الخارج. لقد فرضنا أن الأمر بالصلاة، يعني الصلاة المأمور بها، كانت مقيدة بهذا الجزء المحرم، وهو لم يوجد فالصلاة لم توجد. هذا أحد معاني التقييد. الثاني أن يكون هذا التقييد راجعا إلى المانعية في الصلاة، يعني إذا وجد هذا تبطل الصلاة، سواء أتينا بجزء مهلل أو لم نأتي بجزء مهلل، هو في نفسه من الموانع، وذلك باعتبار عدم لبس المصلي لباسا مما لا يؤكل لحمه أو من الذي أو من الحرير أو من الميتة. هذا بنفسه أخذ في الصلاة، هذا القيد العدمي بنفسه أخذ في الصلاة مانعا. فلو فرجنا أن المصلي صلى في ثوبين احدهما من الماكول والاخر من غير الماكول. شرط الصلاه واللباس من الماكول مثلا اذا كان حيوانيا والشرط موجود لكن مع ذلك يدخل الصلاه. لتقيد الصلاة بعدم لبس ما لا يوكل لحمه لقد فرضنا أن المكلف لبس ما لا يوكل لحمه. هنا بطلان الصلاة ليس من جهة أنه فاقد للشر وأن المكلف لم يلبس شيئا مما يوكل لحمه، بل البطلان من جهة تقيد الصلاة لأن لا يكون فيما لا يؤكل لحمه مقيد بهذا القيد. هذا يرجع إلى اعتبار هذا القيد العدمي في نفس الصلاة بما هو صلاة، لا من جهة اعتباره بالجزء، بل الصلاة بما هو صلاة مقيد بهذا الأدب. وكذلك فيما إذا لبس ثوبين أحدهما طاهر والآخر نجس، أو لبس ثوبين أحدهما من الميتة والآخر من غير الميتة، وهكذا يحكم ببطلان الصلاة لاعتبار هذا الأدب قيدا في نفس المأمور به، لا باعتبار انه قال واعتبر في الجزء. اذا فرضنا ان المكلف لم يقتصر على الجزء المحرم بل اتى بالجزء المحرم واتى بجزء اخر غير محرم، يعني بجزء حلال وبجزء حرام، من ناحية التقييد الأول لا قصور في العبادة، فإن جزء الصلاة يعني ما تعلق به الأمر ترى الجزء المقيد بقيد عدمي والمفروض أن هذا قد تحقق في الخارج. الصلاة المقيدة بأن يكون فيها صورة من غير صور العزائم، وهذه صلاة قد اشتملت على صورة من غير صور العزائم من ناهية الجزء لا قصور فيه. وكذلك التكبير والقراءة كل ذلك القيد بها موجود. التكبيرة ملحوقة بصورة من غير صور العزائم، الركوع مطلوق بصورة من غير صور العزائم. فالتقييد من هذه الجهة يعني تحقق الجزء خارجا المفروض أنه تحقق، يبقى مانعية ذلك أن الصلاة مقيدة بأن لا يكون هذا الجزء فيها. هذا يحتاج إلى دليل. دليل الحرمة حاصل عن الدلالة على ذلك. المفروض أن الحرمة تكليفية لا رجعية، فقط إن هذا الجزء بنفسه مبغوض للمولى وفليكن حال سائر ما هو مبغوض للمولى كالنظر إلى الأجنبية ونحو ذلك. أفهل يحتمل أن يكون النظر إلى الأجنبية بما أنه محرم يكون موجبا لبطلان الصلاة، وأن تكون الصلاة مقيدة بعدم ذلك. هذا يحتاج إلى دليل. التحريم لا يلازم التقييد المركب بعدم ذلك، بل هذا فعل وذاك فعل آخر. هذا مصداق للواجب وذاك مصداق للحرام، أحد الفعلين ممتاز للآخر، لا فرق في ذلك. بين أن يكون المنهي عنه من سنخ أجزاء المأمور به أو من غير سنخه كان أمرا أجنبيا، فالذي هو في المقام يعني يعتبر إنما هو تحقق جزء يكون رادما لهذا البيت أن لا يكون من الحزائم مثلا، وهذا موجود على الباب. المثلث قد أتى بجزء لا يكون من شعر العزائم، فمن ناهية المركب لا نكتفي ذلك، لأن اعتبار عدم هذا في الصلاة على نهر المانعيات، الصلاة مقيدة بأن لا يكون فيها هذا الحرام، هذا يحتاج إلى دليل. لا فرق بين هذا الحرام وغير هذا الحرام في أنه لا دليل على التقييد بالعدم، والحرمة النفسية غير ملازمة للمانعية أبدا، وإلا لكانت المانعية ثابتة لكل محرم من المحرمات، كان من سلك الأجزاء أم لم يكن. فابتدى مما ذكرنا أن المثلث إذا اقتصر على الجزء المحرم يحكم بفساد العبادة بلا إشكال، لأن الجزء لم يتحقق فالمركب لم يتحقق في الخارج. وأما فيما إذا لم يقتصر عليه وأتى بجزء آخر مباح يحكم بصحته، إلا فيما إذا كان موجبا لإنوان مثل كالزيادة كما ذكر مقدس الله نفسه الكفاية، وأن يستثنى من ذلك عنوان الرياء. الرياء كذلك لو أتى المثلث بجزء رياءً ثم أتى وكرره بغير رياء بقصد القربى يود هذا بإتمام الصلاة، وذلك للأدلة الخاصة في العبادات، من أن الرياء لا يدخل في عمل إلا وأكده. هذا أعتبر بعنوان المانعية، يعتبر في العبادة أن لا يدخلها الرياء أصلا. فلو فرضنا أتى بجزء رياء ومهرما ثم كرر هذا الجزء لا يكفي هذا في صحة العبادة. من جهة الدليل الدال على مانعية الرياء وأنه مفسد للعبادة، ولا يدري هذا في كل مهرمين، فلا بد من الدليل من اتباع الدليل، ولا دليل على البطلان إلا فيما إذا استلزم عنوان